الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة 30 من ربيع الأول لعام 1439 الموافق ليلة 18 من الشهر 12 لعام 17 2000، وقد وقفنا في باب على باب في أحكام الوكالة. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، قرب أكثر، قرب أكثر.
اللهم اغفر لنا وشيخنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين.
اللهم آمين.
قال الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى في كتاب الملخص الفقهي: باب في أحكام الوكالة. الوكالة بفتح الواو وكسرها،
يعني وكالة ووكالة فتح الواو وكسرها. نعم.
التفويض، تقول: وكلت أمري إلى الله، أي فوضته إليه. واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
نعم، استنابة جائز التصرف، يعني الموكل لابد هو يكون جائز التصرف، يكون بالغ عاقل راشد، بإمكانه يتصرف بنفسه، فبإمكانه أن يوكل غيره. كذلك الذي يوكله لابد أن يكون أيضا جائز التصرف، عاقل بالغ راشد. لكن إيش اشترط أن تكون هذه الوكالة فيما تدخله النيابة؟ لأن في أمور ما تدخل النيابة، ما توكل شخصا يصلي عنك، أو توكل شخصا يتزوج عنك. ممكن توكل شخص يعقد زواجك مش هو يتزوج عنك، ها؟ أو توكل شخص يقام عليه الحد نيابة عنك، واحد وجب عليه حد الجلد، قال: يا فلان وكلتك تأكل لك 100 جلدة، أنا والله ما أتحمل. قال: أبشر، حاضر. يجوز؟ ها؟ لا، الحدود ما تدخلها الوكالة، فلا بد أن يكون استنابة جائز التصرف، الوكيل جائز التصرف، ويوكل مثله جائز التصرف، وفي أمر تدخل فيه النيابة. ممكن تنيب أنت من يحج عنك إذا كنت عاجز عن الحج، ممكن تنيب من يوصل الزكاة عنك، ممكن تنيب من يعقد الزواج عنك عقد الزواج، تنيب من مثلا يتقاضى عنك عند القاضي، هذا ممكن. نعم.
وهي جائزة في الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة.
نعم، وقرر الله هذا، يعني أهل الكهف قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم عملتكم الفضة هذه المدينة، يعني حتى يشتري بالنيابة عنكم طعاما. نعم.
وقال تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض،
يعني وكيلا عنه يكون أمين على خراج الأرض وإنتاجها. نعم.
وقال تعالى: والعاملين عليها.
العاملين عليها يعني الذين يكلفهم الحاكم أو نائبه بجمع الزكاة، قال إيش؟ عامل عليها. نعم.
ووكل صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء الشاة، وأبا رافع في تزوجه صلى الله عليه وسلم ميمونة.
اللهم صل وسلم.
نعم. وكان يبعث عماله لقبض الزكاة.
نعم.
وذكر الموفق وغيره إجماع الأمة على جواز الوكالة في الجملة، والحاجة داعية إليها، إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه. إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه.
نعم.
ما تنعقد بالوكالة؟ تنعقد الوكالة بكل قول يدب على الإذن، كافعل كذا، أو أذنت لك في فعل كذا. ويصح القبول
طبعا من باب أولى، قال: وكلتك بكذا وكذا، لأن عقد الوكالة عقد معقول المعنى، ليس تعبديا أي لفظ يدل على أنك وكلت تتم به الوكالة. أنبتك عني، وكلتك، أفعل كذا عني، أذنت لك أن تتصرف بكذا، أذنت لك أن تدافع عني، كل ذلك تنعقد الوكالة بين الموكل والموكل. نعم.
ويصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل يدل على القبول،
يعني على الفور يقول نعم حاضر تم موافق خلاص أبشر، أي كلمة تدل أنه وافق أن يكون وكيلا، أو على التراخي يقول امهلني أراجع نفسي بعد يومين أشوف أستطيع أو لا أستطيع، بعد يومين وافق أن يكون وكيلا عن موكلي، جائز على الفور يوافق الموكل، أو على التراخي بعد فترة يأتي يعطي النتيجة أنه قد وافق. نعم.
لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان متراخيا عن توكيله إياهم.
نعم.
وتصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط.
مؤقتة، قال أنا وكلت لمدة سنة تبيع عني أو تستلم الأجارات عني، أو معلقة بشرط، وكلتك إذا وافق والده، وكلتك في المبالغ لا تتجاوز 100 دينار، ها شرط، فممكن إضاحة على شرط. نعم.
وتصح بكان يقول أنت وكيل شهر، وكقوله إذا تمت إجارة داري فبعها. ويشترط تعيين الوكيل فلا تنعقد بقوله وكلت أحد هذين أو بتوكيل من لا يعرفه.
نعم.
ما يصح التوكيل فيه؟
لابد تعيين الموكل، قال مثلا وكلت رجلا من بني فلان، من واحد أي منهم ما تصح، أو وكلت أحد أبناء فلان وفلان عنده أكثر من ابن، أو وكلت أحد إخوتي وعنده كذا أخ، ما تنعقد، لابد من تعيين الموكل. نعم.
ويشترط تعيين الوكيل فلا تنعقد بقوله وكلت أحد هذين أو بتوكيل من لا يعرفه.
طيب.
ما يصح التوكيل فيه؟ يصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من حقوق الآدميين من العقود والفسوخ، فالعقود مثل البيع والشراء والإجارة والقرض والمضاربة، والفسوخ كالطلاق والخلع والعتق والإقالة. وتصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة من حقوق الله من العبادات.
طب هذا كله واضح، وكل واحد يذهب ليطلق له زوجته، استخرج ورقة الطلاق أو الخلع، خالعة تقول خالعني يا زوجي فلان، يقول خالعتك على مقابل مبلغ فلان، أو عتق يأمره أن يذهب ويعتق مملوكه الفلاني، والإقالة، الإقالة يعني يقول أحد المتعاقدين أقلتك عن هذه البيعة، اشترى وتورط قال يا خانة كأني استعجلت وأهلي ما وافقوا، خلاص أقلتك رجع فلوسه وينتهي، هذا اسمه إقالة. نعم. تصحه.
وتصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة من حقوق الله من العبادات، كتفريق الصدقة وإخراج الزكاة والنذر والكفارة.
النذر يعني يرسله حتى مثلا يتصدق بالصدقة الفلانية، مثلا نذر أن يذبح شاة وتصدق بها، فيعطي وكالة اذهب واشتر الشاة واذبحها وتصدق بها، هكذا، مش معنى النذر أنه هو يعني يقوم بالوفاء بالنذر عن صاحبه، وإنما هو يؤدي ما عليه من نذور إذا كان صدقة أو ذبيحة ونحو ذلك. نعم.
والكفارة.
الكفارة واحد وجبت عليه كفارة، عتق رقبة أو إطعام 3 مساكين كفارة يمين، أو كفارة وطف في نهار رمضان إطعام 60 مسكينا، عتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، أو كفارة قتل بالخطأ، فحينئذ الكفارة قتل الخطأ ما فيها إطعام، فيها عتق، فإذا ما وجد يصوم. طيب، يجوز أن يوكل من يذهب ويؤدي عنه الكفارة. طيب، لو واحد كفارة عليه كفارة يمين صيام 3 أيام، أو كفارة وطف في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين، أو ظهار ظاهر من زوجته قال أنت عليك الظهر أمي، ثم تراجع عن ذلك فيصوم شهرين متتابعين لم يجد رقبة، فهل يوكل في الصيام يصوم عن واحد؟ الجواب لا. نعم.
والكفارة والحج والعمر لورود الأدلة بذلك، وأما ما لا تدخله النيابة،
الحج والعمرة جاءت في أدلة يعني كما مر معنا في كتاب الحج، امرأة قالت يا رسول الله إن أبي لا يثبت، شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. وسمع رجل يلبي يقول لبيك اللهم حجا عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، فدل على انه ايش؟ اقره على انه يجوز ان يحج عن غيره بالنيابه. نعم، لكن طبعا بشروط، كل شيء بشروط. نعم. واما ما لا تدخله،
واما ما لا تدخله النيابه من حقوق الله تعالى فلا يصح التوكيل فيه، وهو من وهو العبادات البدنيه.
نعم.
كالصلاه والصوم والطهاره من الحدث، لان ذلك يتعلق ببدن من هو عليه.
نعم.
وتصح الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها لقوله صلى الله عليه وسلم،
يعني يقول عبادات بدنية كالصلاة والصوم، ما في حد يتوضأ عن غيره أو يصوم عن غيره، كذلك في يعني غير العبادات مثل ما قلت لكم الحدود، الحد ما في واحد يتبرع أو يوكل لأغاء آخر حتى يحد بالنيابة عنه، يجلد عنه أو يرجم عنه أو تقطع يده عنه، ما يجوز. أو أن يوكله أن يتزوج عن، قال بعيده والله محتاج ذرية أعطيك وكالة أروح تتزوج زوجتين ثلاثة تجيب لي ذرية سجلهم باسمي، يجوز؟ لا يجوز، لابد أن تكون التوكيل فيما تجوز فيه النيابة. يقال أن عند بعض الديانات هندوس أو كذا عندهم عادة أيضا، يعني هو يسافر ويترك أخاه عند زوجته تنجب أولاد على ما يرجع من السفر، أو أن امرأة تتزوج اثنين ثلاثة يعني مثل حالة العائلة ضعيفة عنده ثلاثة أولاد فأمهم تجيب لهم زوجة واحدة للثلاثة، هذا ممكن لأنه اللي ما عنده دين يفعل كل شيء. ما الذي يضبط الناس حتى لا يفعلوا حتى لا يأتوا محارمهم أو لا تزوجوا محارمهم أو إلى آخره؟ الدين. اللي ما عنده شرع يفعل كل شيء، صلى الله العافية. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم واغضوا يا أنيس يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه.
تصح الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اسمه أنيس واغدو يعني اذهب الصباح يا أنيس إلى امرأة هذا، امرأة هذا رجل جاء يشرح قضية للنبي عليه الصلاة والسلام أن في رجل كان أجيرا عنده وقع على زوجته بالزنا طبعا برضاها يعني، فاستفتى أهل العلم فقالوا عليك يعني على هذا الزاني أن يدفع قطيعا من الغنم وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحكم أن يكون في كتاب الله الغنم رد، يرجع الغنم وعليه 100 جلدة، أن هذا كان الراعي غير متزوج غير محسن. قالوا على امرأتك الرجم واغدو يا أنيس، قال الرجل اسمه أنيس اغدو إلى امرأة هذا الرجم فإن اعترفت أنها فعلا زنت فارجمها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام وكل أنيسا بماذا؟ بأن يتحقق إثبات الحد، فإذا ثبت أيضا وكله أن يقيم الحد، فهذا دليل على أن الوكالة تكون في إثبات الحدود وفي استيفائها. نعم.
وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا في مسائل.
نعم، الوكيل ليس له أن يوكل إلا في بعض التفصيلات، وكلتك أنت تذهب وتبيع بضاعتي ما تعطي آخر، وكلتك أنت تستلم الأجارات ما ترك يعني ترك الأمر لغيرك إلا في مسائل، كما لو أن مثل وكله وأذن له أن يوكل من يشاء هذا لا بأس، لكن ما أذن له فليس للوكيل أن يوكل غيره. نعم.
إلا في مسائل، وهي الأولى إذا أجاز له الموكل ذلك بأن يقول وكل إذا شئت، أو يقول اصنع ما شئت،
إما أن يقول وكل ما شئت أو يعطي إذن مطلق يقول اصنع ما شئت. نعم.
الثانية إذا كان العمل الموكل فيه لا يتولاه مثله لكونه من أشراف الناس المترفعين عن مثل ذلك العمل.
نعم.
الثالثة: إذا عجز عن العمل الذي وكل فيه.
ممكن يقول: وكلتك أن تهدم هذا الجدار، روح أفعله عني، ما استطاع أن يهدمه وحده أو أن يحمل الشيء الفلاني أو أن يوصل الشيء الفلاني إلا أن يستعين بغيره. وقد يكون الشيء بالعرف، عرف بذلك، أما وكلك أن تحمل الشيء الفلاني يعني ليس بنفسك، ولا بد أن يعينك عليه إذا كان ثقيلا. نعم.
الرابعة: إذا كان لا يحسن العمل الذي وكل فيه، وفي هذه الأحوال لا يجوز له أن يوكل إلا أمينا، لأنه لم يؤذن له في توكيل من ليس بأمين.
ليس بأمين. نعم.
والوكالة عقد جائز من الطرفين، لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، فلكل واحد منهما فسخها في أي وقت شاء.
واضح. ممكن الوكيل يسحب وكالته، وممكن الموكل يعتذر يقول خلاص أنا لا أريد أن أكون وكيلا عنك، هذا جائز وهذا جائز. نعم.
مبطلات الوكالة: تبطل الوكالة بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه المطلق.
نعم.
لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفيا انتفت صحتها. وتبطل بعزل
هذه المسألة الأولى: إذا مات أحدهما أو جن أو أحدهما فسخ العقد، قال خلاص أنا لا أريدك وكيلا بعد اليوم، أو قال الموكل لا أريد أن أكون وكيلا عنك، فانتهت. إذا مات الموكل فلا تسر الوكالة، هذا أمر يقع كثيرا، قد يكون الأب وكل أحد أبنائه على إدارة أملاكه ثم مات الأب، الآن أصبحت هذه التركة تقسم على من؟ على الورثة. ما يأتي الابن اللي عنده وكالة يقول لا ما أحد يتصرف أنا الوكيل عن والدي، لا، بموته قطعت الوكالة. واضح؟ طيب.
وتبطل بعزل الموكل للوكيل.
واضح. نعم.
وتبطل بالحجر على السفيه وكيلا كان أو موكلا لزوال أهلية التصرف.
نعم. إذا حجر عليه، سيأتينا باب الحجر، يعني يمنع من التصرف إما لسفه أو لدين عليه، حكم من القاضي بأن فلان ممنوع أن يتصرف في أملاكه، يقال عنه حجر. نعم.
ما يجوز فيه التوكيل والتوكل.
نعم.
ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه.
نعم. إذا شيء تملكه أن تستطيع تبيعه، تستطيع تبنيه، تستطيع تهديه، تهبه، إذا تستطيع تبيعه وكاله. نعم.
ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى.
نعم. إذا كان هذا البيت أصلا ما هو ملكي وحدي حتى تصرف به وحدي، فذاك ما يجوز أن نضع عليه وكيلا. إذا كان بنفسي لا أستطيع أن أتصرف به فكيف أوكل غيري يتصرف؟ ما يمكن هذا. نعم.
ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، ولأنه تلحقه تهمة، وكذا لا يصح بيعه وشراؤه من ولده ووالده وزوجته وسائر من لا تقبل شهادته له، لأنه متهم في حقهم كتهمته في حق نفسه.
يعني مثلا هذا الوكيل وكل غيره أن يبيع بيته في المزاد أو يعرضه في المكاتب العقارية، ما يحق للوكيل أن يشتري بيت موكله، لأنه موضع تهمة. ما معنى موضع تهمة؟ ليس معنى أنه متهم، لكن هو في موضع ممكن أن يتهم، بحيث يجعل البيت بأقل سعر أو لا يعرضه كما ينبغي أو يعرضه فقط بعض المكاتب اللي ما يشترون حتى يتظاهر بأن ما وجدت أحد يشتريه، فقلت أنا الأولى فاشتريته. يقال هذا أنه يعني هذا الوكيل ماذا فعل؟ تعامل مع نفسه، هو مشتري وهو وكيل عن البائع، هذا ما يصح. واضح؟ كذلك ما يبيع على ولده ولا على والده ولا على زوجته لأن ممكن هذا الوكيل وكله الموكل على بيع بيت فيذهب إلى زوجة تعال اشتري أنت وأراعيك بالسعر، ما يجوز. أو يقول لحد ابناء اشتر، موكلي وكلني في بيع هذا البيت وأنا سأجعل البيت لك أنت، أو أرسل البيع عليك أو أبيعك أنت، ما يجوز. ما معنى إيش يعني؟ لأنه متهم في حقهم، مش متهم يعني أنه قد فعل ما يستوجب إثما أو حدا، لا، وإنما هو في موضع تهمة. قد يشكون لا ما بعت إلا على ابنك، أنت وكيل، والوكيل يفترض أن يكون أمينا، فلما بعته على ابنك يحتمل أنك راعيته بالسعر، يحتمل أنك ما جعلت غيره يرى هذا البيت، لم تعرضه بشكل تقتضيه الأمانة، المفروض تعرضه. ما تبيع لا زوجتك ولا ابنك ولا والدك، واضح؟ كل من كان في موضع تهمة يتجنبه الوكيل. نعم.
ما يتعلق بالموكل وما يتعلق بالوكيل من التصرفات. يتعلق بالموكل حقوق العقد من تسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك.
أعد.
يتعلق بالموكل حقوق العقد من تسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك. والوكيل في البيع يسلم المبيع ولا يستلم الثمن بغير إذن الموكل أو قرينة تدل على الإذن، كما لو باعه في محل يضيع فيه الثمن لو لم يقبضه. والوكيل في الشراء يسلم الثمن لأنه من تتمته وحقوقه. والوكيل في الخصومة لا يقبض. والوكيل في القبض يخاصم لأنه لا يتوصل إليه إلا بها.
نعم. يتعلق بالموكل حقوق العقد من تسليم الثمن وقبض المبيع، إذا كان هذا التوكيل في بيع، كما هو معلوم أن المتعاقدين أحدهما يبذل الثمن والثاني يبذل السلعة، الثمن والمثمن. فالوكيل إن كان هو وكيلا عن البائع فيبذل السلعة، وإذا كان وكيلا عن المشتري فيبذل الثمن. هذا معنى إيش؟ تسليم الثمن وقبض المبيع. فالوكيل يكون مقام موكله، والموكل قد يكون هذا من بائعا وقد يكون مشتريا. كذلك الرد بالعيب، اشترى الوكيل فوجد في سلعته عيبا، فمن حقه أن يذهب ويعيد هذه البيعة أو هذا المثمن أو هذه البضاعة لأن فيها عيب. من ردها هنا؟ الوكيل، لأن الوكيل يقوم تماما مقام الموكل. كذلك ضمان الدرك، إذا يضمن شيئا فيه ضمان، كما أن الوكيل الموكل يضمن كذلك وكيله يضمن إذا كان فيه نقص أو نحو ذلك. نعم. والوكيل في البيع يسلم المبيع لأن الموكل هو يلزمه أن يسلم المبيع، كذلك وكيله يلزمه أن يسلم المبيع ويستلم الثمن إذا كان وكيل عن الشاري. يقول بغير إذن الموكل، لأن أصلا لما أعطاه الوكالة معناه أذن له يستلم يسلم ها يرجع يتصرف، مش كل ما جاء يشتري شيء يستأذنه يقول لك ما أذنت لك، أنت أعطيته التوكيل، هذا التوكيل هو مقام الإذن لأن يتصرف. بغير إذن الموكل أو قرينة تدل على الإذن، فلو باعه في محل يضيع فيه الثمن لو لم يقبضه، والوكيل في الشراء يسلم الثمن لأنه من تتمته وحقوقه. إذا ما استلم الثمن الآن ممكن يضيع، ففي الحالة يستلمه، لأن تماما الوكيل يقوم مقام الموكل في كل ما هو لصالحه، يحفظ ماله يحفظ حقه. قال والوكيل في الخصومة لا يقبض، يعني أنا وكلتك أن تخاصم عني، أن تدافع عني لاستخرج حقي، أجارات متراكمة ما دفعها المستأجر أو حقوق أو ورث فكسبت القضية أنت أيها الوكيل المحامي مثلا، ما يستلم هو، يأتي من الموكل هو الذي يستلم. لو لم نعم يقول والوكيل في القبض خاصم، الوكيل في القبض خاصم، يعني بإمكانها الوكيل الذي وكل، الآن عندنا موكل وعندنا وكيل، لأنه لا يتوصل إليه إلا بها. خاصم يعني دافع، قل أن موكلي فعل كذا، طلب مني كذا، سلم المتهم أو سلم المدعو عليه أو سلم أو فعل كذا به الجاني. خاصم يقوم بالخصومة بما أنه قد وكله لأن يدافع عنه. نعم.
ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه. الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده من غير تفريط ولا تعدي،
لأنه مأذون. كل من تصرف في ملك غيره بإذن وتلف بيده وهو مأذون فلا يضمن. متى يضمن؟ إذا تعدى أو فرط في حفظه. وكلك فلان، أعطاك السيارة الفلانية حتى تذهب وتبيعها، في الطريق حصل فيها حادث، كما لو هو أصلا يقودها صاحبه ممكن يحصل له حادث، ما يضمن، لأنه ذهب بإيش؟ أخذها بإذن منك، أنت دفعت له كذا، العامل كذا، السائق كذا كذا. من تصرف بملك غيره بإذن فإنه لا يضمن، إلا إذا كان هو قد فرط في حفظ هذا هذا يعني هذه الحاجة وهذه الملك لصاحبه وفرط فيها، أو تعدى، هو حطمها، هو ضرب فيها الرصيف، هو زاد في السرعة، فها هذه يضمن. لكن إذا ماشي سيرا معتدلا كالمعتاد كما يفعل صاحب الملك نفسه وحصل له حادث، حصل له حريق، حصل له سرقة، فما يضمن. هذه قاعدة، كل من تصرف في ملك غير بإذن فإنه غير ضامن فيما في حال التلف أو الإتلاف. متى يضمن؟ إذا هو ماذا؟ اعتدى على الملك أو فرط بحفظه، هو وضعه في مكان عرضة للسرقة، هو وقف السيارة في موقف ممكن تصدم، هو وضعها في مكان فيه لصوص معروف، السيارة توقف في المكان تسرق، إذا فرط في حفظها أو هو تعدى فحطمها يضمن. أما إذا لم يفرط ولم يتعدى وحصل حادث في ملك الغير وأخذ هذه الملكية أو هذا الشيء المملوك بإذن صاحبه فإنه لا يضمن. واضح؟ فإن فرط
أو تعدى أو طلب منه المال أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر،
أو طلب منه المال، إذا تعدى واضح، فرط واضح، فرط ما يعني ما حفظ الشيء، تعدى وحطمه، أو طلب منه المال قال يا أخي رجع للسيارة، قال طيب رجعها بأسبوع ما رجعها فحصل فيها حادث، هنا يضمن، لأنه حينئذ قد ألغى الإذن. أنا قلت لك ارجعها، لما حصل شيء في الفترة اللي قلت لك ارجعها وما رجعتها أنت تضمن، سواء تعديت فرطت أو تلفت من غير تعد ولا تفريط. نعم. لكن عنده عذر، ما استطعت، أنت قلت لي رجعها وهذا ما استطع رجع لك إياها إلا في اليوم الفلاني، في شاحنات توصلها لك، غير اليوم ما في، واضح؟ ممكن هذا. فإذا كان له عذر تأخر عن تسليم المال بعد ما طلب منه وتلف لا يضمن. نعم.
ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه من بيع وإجارة أنه قبض الثمن والأجرة وتلفا بيده، ويقبل قوله في قدر الثمن والأجرة والله أعلم.
نعم. يقبل قوله، قال أنا استلمت صحيح لكن تلف أو سرق أو تحطم أو تغير لونه، خلاص يعتمد كلامه، لأن أصلا هو فعل هذا الشيء مأذون، ما وكلنا لقد وثقنا به، ما في لا داعي نطلب منه أن يحلف يمينا ولا أن يأتي بالشهود، لأنه إيش فعل هذا بإذن. نعم.
باب في أحكام الحجر.
ويقبل قوله في قدر الثمن والأجرة، قال أنا اليوم أجرت وحصلت المبلغ الفلاني فقط، أو اليوم الشغل ضعيف ما حصلت إلا كذا وكذا، كلامه مقبول. نعم.
باب في أحكام الحجر.
طيب الحجر، إذا قال طلب منا أنك تتبيع، تأتي بالفواتير، تأتي بالتسجيل، قال والله ما سجلت، لا ما سجلت، ها تضمن، أنا وكلتك تبيع، وكلتك أنك تأتي بإثباتات، واضح؟ نعم.
باب في أحكام الحج.
نعم.
إن الإسلام جاء لحفظ الأموال وحفظ حقوق الناس، ولذلك شرع الحج على من يستحقه حفاظا على مال الناس وحقوقهم. والحجر لغة المنع، ومنه سمي الحرام حجرا لأنه ممنوع منه، قال تعالى ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما. وسمي أيضا العقل حجرا، قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر،
حجرا هل في ذلك قسم لذي حجر. نعم.
أي عقل، لأن العقل يمنع صاحبه من تعاطي ما يقبح وتضر عاقبته. ومعنى الحجر في الشرح منع الإنسان من تصرفه في ماله.
نعم واضح.
ودليله من القرآن الكريم قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إلى قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم.
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني لا تمكنونهم من أموالكم فيضيعوها، أن يمنعون من التصرف فيها. بل حتى لو كان المال للشخص نفسه وهو سفيه أو يتيم أو مجنون فإنه يحجر عليه، لأنه سيضيع هذا المال. فالحجر لسبب، لعدم قدرة المالك على التصرف الصحيح الحسن. نعم.
فدلت الآيتان على الحجر على السفيه واليتيم في ماله لئلا يفسده ويضيعه، وأنه لا يدفع إليه إلا بعد تحقق رشده فيه. وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة لأجل قضاء ما عليه من الديون. والحجر نوعان،
يعني هذا الحجر ممكن يكون لصالح الغير، لأن هذا عنده الآن بعض الأملاك وعليه ديون، لو لم نحجر عليه ممكن تأخذ باع هذه الأملاك وما أعطى أصحاب الديون حقوقهم، فيحجر عليه، يمنع من البيع، يمنع من التصرف حتى يستوفي القاضي حق الدائنين من ماله. فهذا حجر لصالح الغير. لكن لو أن سفيها عنده مال، لو أن يتيما عنده مال، فيحجر عليه لصالح نفسه، فصار الحجر ما في يمكن حجر لصالح الغير وحجر لصالح ايش النفس. نعم.
والحجر نوعان، النوع الاول حجر على الانسان لاجل حظ غيره كالحجر على المفلس لحظ الظلماء، والحجر على المريض بالوصيه بما زاد على الثلث لحظ الورثه.
نعم.
النوع الثاني حجر على
يعني بعض الناس اذا شوف شاف أنه قد اشتد عليه المرض وممكن أن يموت، يذهب ويكتب الوصية، يقول إيش ينفع الآن الورثة هؤلاء، خلينا أعمل صالحا، فيوصي بأمواله كلها أو أكثر من الثلث، فيحجر عليه لأن ليس له حق الوصية، والوصية ما ينفذ بعد الوفاة إلا بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. نعم.
النوع الثاني حجر على الإنسان لأجل مصلحته هو،
خذ كرسيك،
لئلا يطيع ماله ويفسده كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون، بدليل قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم.
نعم.
وقيل المراد الأولاد والنساء، فلا يعطيهم ماله تبذيرا. وقيل المراد السفهاء والصغار والمجانين لا يعطون أموالهم لئلا يفسدوها، وأضافها إلى المخاطبين لأنهم الناظرون عليها والحافظون لها. النوع الأول الحجر على الإنسان لحق غيره، والمراد هنا الحجر على المفلس، والمفلس هو من عليه دين حار لا يتسع له ماله موجود، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. أما المدين المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه فإنه لا يطالب به، ويجب إنظاره لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
هذا ما لا ينتبه له كثير من الناس، يعطي الناس بالدين ثم يطالبه أن يدفع. بما أنك أعطيته بالدين ما يجوز لك أن تطالبه، يعني بأن ترفع عليه قضية وتطالب أن يسجن إلا أن يدفع لك. أصلا أنت لما أعطيته بالدين في احتمال أنه ما يدفع، احتمال أنه ما عنده، فأنت رضيت من البداية أن تعطيه وهو لا يملك، مع احتمال أنه لن يملك، فلا يجوز لك أن تطالبه وأن تطالب السلطات أن تقبض عليه وأن يرمى بالسجن حتى يدفع. واضح؟ إذا أنت أعطيته من يعني من تلقاء نفسك ومن رضاك دينا يجب عليك أن تصبر عليه. لكن في حال إذا أنت عرفت أنه مليء ومع ذلك يماطل، نتكلم عن معسر لا عن المليء، إذا كان مليء أن تطالبه بحقك، لكن إذا كان معسرا ما ترفع على قضية وترمي بالسجن وتجعل أهلا يبحثون عن من الناس صدقة حتى يفكوا أسرة، ما يجوز هذا، لأن الله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني انتظروه حتى تيسر الأمور. نعم.
وفي فضل إنظار المعسر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يظله الله في ظله فليسر على معسره.
الله أكبر.
وأفضل من الإنظار إبراء المعسر من دينه، لقوله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم.
الله أكبر.
أما من له قدرة على وفاء دينه فإنه لا يجوز الحجر عليه لعدم الحاجة إلى ذلك، لكن يؤمر بوفاء ديونه إذا طالب الغرماء بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أي مطل القادر على وفاء دينه ظلم، لأنه منع أداء ما وجب عليه أداؤه من حقوق الناس، فإن امتنع من تسديد ديونه فإنه يسجن. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ومن كان قادرا على وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه بالضرب والحبس، نص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال: ولا أعلم فيه نزاعا. انتهى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وعرضه شكواه وعقوبته حبسه. فالمماطل بقضاء ما عليه.
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجب يعني مماطلة الواجد، يعني اللي يجد ما ينفقه ومع ذلك ما يدفع، فالناس تتكلم عليه، كل هذا أعطيته مالي ولا رجعه، شوف كل يوم يشتري سيارة، كل يوم يسافر، كل يوم مبسوط، رجل ميسور ولا يعطيني، فيتكلم فيه، لأنه هو لما ماطل وهو واجد يعني يجد ما ينفقه وماطل، يؤدي هذا ليش أنه الناس تتكلم فيه. وعقوبته لأن يرفع له عند القاضي، ربما يعني يجبر على أدفع حقوق الآخرين بما أنك واجد، يعني تجد ما تنفق. نعم.
فالمماطل بقضاء ما عليه من الحق يستحق العقوبة بالحبس والتعزير، ويكرر عليه ذلك حتى يوفي ما عليه، فإن أصر على المماطلة فإن الحاكم يتدخل فيبيع ماله ويسدد منه ديونه.
الله أكبر.
لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع، ولأجل إزالة الضرر على الدائنين
عن الدائنين
عن أحسن الله
ولأجل
إزالة الضرر عن الدائنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
نعم.
ومما مر يتضح أن المدين له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الدين مؤجلا عليه، فهذا لا يطالب بالدين حتى يحل ولا يلزمه أداؤه قبل حلوله، وإذا كان ما لديه من الحال أقل مما عليه من الدين المؤجل فإنه لا يحجر عليه من أجل ذلك.
أعد
الحالة الأولى أن يكون الدين مؤجلا عليه، فهذا لا يطالب بالدين حتى يحل.
يعني قال أعطيك بعد شهر، جاء بعد 15 يوم يطالبه، قل لا، احنا اتفقنا أعطيك بعد شهر، وما يحق له أن يأتي قبل الأجل ويطالب. نعم.
فهذا لا يطالب بالدين حتى يحل ولا يلزمه ولا يلزمه أداؤه قبل حلوله، وإذا كان ما لديه من الحال أقل مما عليه من الدين المؤجل فإنه لا يحجر عليه من أجل ذلك ولا يمنع من التصرف في ماله.
نعم.
الحالة الثانية
وإذا كان ما لديه من الحال أقل مما عليه من الدين المؤجل، يعني هو الآن ما يملك إلا 100 والدين المؤجل عليه كم؟ 200، لا يحجر عليه، فإنه لا يحجر عليه من أجل ذلك، لأنه أصلا ما عنده، لو كان عنده 200 أو أكثر وأنت تريد منه 200 ممكن تحجر حتى تستوفي حقه، لكن أصلا ما يملك إلا 100. نحن قلنا إذا كان مفلسا لا يحجر عليه، تحجر عليه ماذا؟ تحجر عليه حتى لا يتصرف يبيع ما يملك. طيب هو ما يملك شيء حتى يتصرف فيه، ترميه بالسجن؟ لا، ما يجوز، فنظرته لما يسرى. كذلك لو عنده بعض الدين أقل من الدين لا يحجر عليه، إنما يحجر إذا كان عنده أكثر من الدين وقد حل وقت السداد وما سدد، هذا يحجر عليه حتى يؤدي ما عليه. نعم.
الحالة الثانية أن يكون الدين حالا فللمدين حينئذ حالتان. أولا أن يكون ماله أكثر من الدين الذي عليه، فهذا لا يحجر عليه في ماله، ولكن يؤمر بوفاء الدين إذا طالب بذلك دائنه، فإن امتنع حبس وحزر حتى يوفي دينه. فإن صبر على الحبس والتعزير وامتنع من تسديد الدين فإن الحاكم يتدخل ويوفي دينه من ماله ويبيع ما يحتاج إلى بيع من أجل ذلك. ثانيا أن يكون ماله أقل مما عليه من الدين الحال، فهذا يحجر عليه التصرف في ماله إذا طالب غرماه بذلك لئلا يضر بهم،
لأن ما حجر عليه ممكن يتصرف المال، وأصلا ما يملكه أقل من الدين وقد حل وقت السداد فيحجر عليه حتى لا يتصرف بهذا المال. نعم.
لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الدرقطني والحاكم وصححه، وقال ابن الصلاح إنه حديث ثابت. وإذا حجر عليه في هذه الحالة فإنه يعلم عنه ويظهر للناس أنه محجور عليه لئلا يغتروا به ويتعاملوا معه فتضيع أموالهم.
أموالهم. نعم. حسبك. يكفي. بركة. صلى الله عليه وسلم. نعم.
الوكيل إنسان موكل إنسان لشراء البيت، والوكيل اشترى البيت بشيء آخر، يعني قرض ربوي أو شروط ربوية. هل يقع تم الشراء؟ هل يقع الإثم على الموكل؟ وهل يلزم الموكل بإتمام العقد؟
لا، إذا تصرف محرما ولم يأذن له بذلك ولم يوكله في ذلك فالإثم على الوكيل. ما قلت لك اذهب واعمل حرام، ذهب الوكيل مثلا جمع شهادة زور أو شرى بمال حرام، فهذا الإثم على الوكيل ليس على الموكل، لكن لو وكله لأن يفعل حرام فقد شاركه في الإثم. نعم. طبعا إذا اشترى شيء محرم أو بطريقة محرمة ما يجوز أن يعني ما بني على باطل فهو باطل. لكن لو مثلا أخذ قرضا ربويا واشترى، في هذه الحالة الذي أكل حرام هو من؟ هو الدائن ليس المدين، هو أكل منه، عرفت؟ هو أكل منه، يعني البنك الآن يأكل من الناس، مش الناس تأكل من البنك، إلا الذين يودعون أموالهم في البنوك يأكلون من البنوك، لكن يأخذون قروض من البنوك قد إيش أكلهم البنك. لكن ما يجوز أيضا، لماذا؟ لأنه يتعاون معه على الإثم والعدوان. إذا أنت ما أخذت من البنك ما يستطيع يرابي، فلما تأتي أنت وترابي معه تعينه على الإثم والعدوان، واضح؟ لكن الآن الكلام واحد أخذ قرضه من البنك ثم تاب الله عز وجل من هذا التعاون مع البنك على الإثم والعدوان، والمال اللي عنده فر التاجر فيه هو ماله، لأنه أصلا دفعها ودفع فوقها زيادة بعد، فالمال ماله هو. والله المستعان، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.